بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأعمال آخر إصحاح 17. أفكركم إحنا كنا بدأنا رحلات بولس التبشيري من أول إصحاح 13 و14 كانوا أول رحلة كانت لقبرص وآسيا الصغرى، ولما كملت رجعوا أنطاكيا تاني. إصحاح 15 دخل وسط الرحلات اللي هو مجمع أورشليم الأول، لما بولس صعد لأورشليم مع برنابة ليحتكموا للرسل في قضية التهود، ووصلوا مع الأباء الرسل لقرارات مريحة للكنيسة وحسب إرادة الله أن يقبل الأمم بدون أن يتهودوا أو يختتنوا أو يخضعوا لفرائض السبت والذبائح وخلافه. بدأنا من إصحاح 16 رحلة بولس الثانية، وكان تركيزها في الأول على آسيا، وفوجئنا أن الروح القدس يمنعه يكمل الرحلة في آسيا وبعدين يوجهه يدخل على اليونان، فانتقل من آسيا الصغرى إلى اليونان أو إلى مكدونيا فيليبي، ودخل فيليبي وحصل المشاكل اللي سمعناها، اتسجن مع سيلة وطلع بزلزال ومعجزة، وبعدين خرج من فيليبي يكمل رحلاته في اليونان. ما زلنا في اليونان. الإصحاح اللي فات انشغلنا بدخلته على أثينا، وقلنا أثينا دي كانت البلد اللي فيها فلسفة وفيها آلهة وفيها أساطير وفيها أصنام بلا عدد، فاحتدت روحه، وطبعا مع الصلاة كتير ربنا فتح له باب غير متوقع أن يدعونه إلى أريوس باغوس، المكان اللي بيلتقي فيه كل الفلاسفة عشان يسمعوا تعليم بولس الرسول. وساعات ربنا كده يفتح أبواب خارق، يعني بولس يبقى داخل كده محدش يعرفه مسافة كام أسبوع، يقعد في أكبر مكان وأخطر مكان يؤثر على تفكير الناس في اليونان كلها ويمكن في العالم كله في الوقت ده. بحكمة وبروحانية القديس بولس وعظ وعظة في إصحاح 17 شفناها المرة اللي فاتت، إزاي بدأ من حيث يقف الفلاسف وقال أنتوا عندكم مذبح لإله مجهول، أنا جاي أكلمكم عن الإله المجهول. وبدأ بهذا الإله الطيب اللي خلق الكل، اللي بيدي النفس والحياة والحركة، والإله اللي ما ينفعش نشبهه بذهب وفضة وبعد كده نقول زي الشعراء إحنا ولاده، يبقى ما ينفعش يكون مجرد جماد. وبعدين وصل بالكلام إلى ربنا يسوع له كل المجد، الإله المتجسد الذي قام من الأموات والذي سيأتي ثانية ليدين الأحياء والأموات. لما أعلن عن المسيح القائم اختلفوا الفلاسفة، أغلبهم رفضوا الفكر وما عجبهمش الكلام وبعضهم التريق، إنما واحد من أهم شخصيات الفلاسفة في الوقت ده اللي هو ديونيسيوس الأريوباغي وآخرين مشهورين زي واحدة اسمها دامروس، الناس دول اتأثروا جدا واقتنعوا بولس ومشوا وراه، ويعتقد في التاريخ أن ديونيسيوس ده صار قديسا. وفي حكاية بتتحكي في التقليد، ديونيسيوس ده قبلها بسنوات طويلة لما حصل أن الظلمة كانت ظلمة على الأرض من وقت الساعة الثالثة إلى وقت الساعة السادسة، وقت صليب المسيح، الظلمة دي جت على العالم كله، وده نوع من خسوف اللي هو الشمس، يعني إظلام كده غير متوقع مش معاده فلكيا وما يقعدش بالفترات الطويلة دي. فالراجل الفيلسوف العالم ده العالم ديونيسيوس قال إما أن دي نهاية العالم وإما إله هذا العالم يتألم، ده اللي قاله ساعتها. وخلص عدى يوم الصليب بتاع المسيح وعدت سنوات طويلة إلى أن وقف بولس في أريوس باغوس يعظ عن ربنا يسوع اللي اتصلب وقام، فخده على جنبه وقال له قل لي لما اتصلب حصل ايه، فقال له التفاصيل من ضمنها حصل ان الشمس ظلمت 3 ساعات، فعلى طول آمن. قال له لأن أنا نفسي قلت ساعتها إما أنها نهاية العالم ولم تكن النهاية، وإما أني توقعت أن إله هذا العالم يتألم، فيبقى أنت إلهك هو الإله الحقيقي. دي قصة تقال في التقليد ومش مستبعدة. وديونيسيوس الأريوباغي يعتقد له بعض المقالات المحفوظة لغاية دلوقتي اللي تشهد لألوهة المسيح وفي علم الآباء الدارسين، واللي فيها معاني مسيحية تؤكد أنه تعمد وانضم للكنيسة وصار من تلاميذ القديس بولس الرسول. ندخل إصحاح 18. بعد هذا مضى بولس من أتينا وجاء إلى كورنثوس. إذا كانت أتينا دي العاصمة المشهورة، كورنثوس ده الميناء العالمي. وبرضو خلفية عن كورنثوس، وما زالت البلاد دي موجودة في اليونان ولو كأثار. كورنثوس كان في زمانهم لما يقولوا بنت كورنثوسية يقصدوا بنت شريرة، من كتر ما الكلمة مرتبطة بالفساد. يعني لو قالوا حد من كورنثوس يعتبروه إنسان فاسق وإنسان شرير، لأن سمعة البلد سيئة جدا كلها على بعضها كده. ويمكن تعرفوا أن المواني العالمية عموما زمان كانت مجال لتجارة العبيد وللوقوع في الشهوات ولكل الحاجات بتاعت الشيطان. إنما بولس عاوز يخلي العالم كله ينور بربنا. فبعد ما اشتغل شوية في أتينا ما طولش في أتينا، لأنه يبدو أنه لا أن هم عقلانين بزيادة والاستجابة ضعيفة، والروح القدس خدوا ودخلوا على كورنثوس. وجد يهوديا اسمه أكيلة بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبريسكيلا امرأته. أكيلة وبريسكيلا دول هنسمع عنهم كتير في رسائل بولس، لأن دول أول مضيافين مشهورين لبولس، بيتهم بيت كرم راجل ومراته، وخدموا مع بولس كتير. وفجي ذكرهم في الرسائل، حتى كان يقول والكنيسة اللي في بيتهم. كنيسة اللي في بيتهم يعني كان دايما بيتهم مفتوح لخدمة الناس وللصلاة، فكأنه كان كنيسة. لأن كلوديوس قيصر، هنا بيذكر اسم قيصر في ذاك الزمان. احنا نسمع عن كذا قيصر، سمعنا عن أغسطس قيصر وقت المسيح، ودينا بنسمع عن كلوديوس قيصر. اللي يرجع لتاريخ الأباطرة الرومان نلاقي أغلب دول كانوا طبعا وثنيين وكانوا متعبين. كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا. في الوقت ده بدأ الرومان يتقلبوا على اليهود، فطلع قرار عسكري أو قرار روماني بطرد كل اليهود من روما، حتى اللي معاهم جنسية رومانية، لأن في عداوة بدأت تتصاعد بين روما وبلاد اليهود. لو رجعتوا لوقت بيلاطس وقت المسيح تلاقوا بيلاطس كان يخاف قوي اليهود يشتكوا القيصر، وده اللي خلاه يسلم المسيح، لأن كان عارف أن اليهود دول متعبين جدا ومكروهين من الرومان، لكن كمان يعني الناس بتعمل لهم حساب. في الوقت ده بدأ الخلاف يزداد بين اليهود وبين روما، إلى أن يصل بعد سنوات سنة 70 ميلادية أمر من روما بدك كل بلاد اليهود وحرقها. سنة 70 دي بعد بقى استشهاد بولس نفسه، دي اللي تنبأ عنها المسيح وقال مش هيتساب حجر على حجر. ده اللي حصل سنة 70 لما طلع قرار ونزل واحد اسمه تيتوس الروماني، وكان يعني شخص قوي جدا معاه آلاف من العساكر الرومان، ومعهم أمر بذبح اليهود وهد الهيكل بلا رحمة. ساعتها المسيح كان قال لما تلاقوا المدينة محاصرة اهربوا للجبال. مين اللي هرب بقى للجبال؟ المسيحيين اللي صدقوا المسيح، وأول ما لقوا الرومان محاصرين لأورشليم جريوا على الجبال. إنما اليهود فضلوا يقولوا مش ممكن أورشليم تقع، لكن طبعا كانوا ناسين ان ربنا غضبان عليهم وقال بيتكم يترك ايه لكم خرابا. فخربت فعلا سنة 70 ميلادي، بس ده بداية الخراب. هنا بقى يظهر ان ملامح العداوة ابتدت تزيد. كلوديوس قيصر امر بخروج اليهود كلهم من روما، فبالتالي اكيلا وبريسكيلا دول مع انهم رومانيان لكن لانهم يهود في الاصل انطردوا، فتقابلوا مع بولس في بلد كورنثوس. كرونسوس دي في اليونان مش في روما، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كان في صناعتهما خياميين. صنع الخيام كان بزنس، يعني نوع من إيه يعني عمل، وممكن يكون الناس دول أغنياء ما هماش فقراء لكن عندهم تجارة الخيام. فبولس بحكم ان عيلته غالبا زمان كانت بتتاجر في الخيام، تلاقوا التجار اللي من نفس الكار يعرفوا بعض، البزنس اللي من نفس الحاجة بيبقوا عارفين بعض، فلما تقابله وعرف ان دول مسيحيين كمان، والبعض بيقول هو اللي كان بشرهم وعمدهم قبل كده، انما اقام عندهم لان هم استضافوه بحكم ان هم مهنة واحدة من بدري وعارفين بعض كويس. وكان يحج في المجمع كل سبت كعادة بولس الرسول، يبدأ في أي بلد دخول المجمع اليهودي يوم السبت ويوعظ اليهود، يقول لهم المسيح هو المسيح المنتظر اللي موجود في العهد القديم اللي مشهود له، ويبتدي يحكي موسى قال وأشعياء قال وداود قال وهكذا، ويقنع يهودا ويونانيين. المجامع كان ساعات يدخلها يونانيين لأنه المجامع في بلاد أجنبية، وبالتالي مش محرم قوي في بعض البلاد دخول بعض اليونانيين، والبعض بيقول لا كان محرم فاليوناني كان لازم يبقى يهودي الأول عشان يدخل المجمع. ولما انحدر سيلا وتيموساوس من مكدونيا، لو رجعنا للإصحاح اللي فات كان ساب سيلا وتيموساوس يكملوا خدمة، وهو عشان مطلوب للقبض عليه هربوه لأتينا، ففضلوا سيلا وتيموساوس في مناطق مقدونيا والحتة اللي اسمها بيرية، هو راح أتينا وما طولش، وبعدين راح كورنثوس أم جم تلاميذه قبلوه في كورنثوس. وتلاحظوا هنا دقة القديس لوقا في شرح بعض التفاصيل، الكاتب اللي هو القديس لوقا بحكم أنه مؤرخ وأنه فنان وأنه طبيب فيجمع صفات كثيرة كلها تشترك في موضوع الدقة. وبدأ إنجيله بتعبير أننا جمعت بالتدقيق كل شيء، تتبعت بالتدقيق كل شيء، فهو يتسم في كتابته دايما بالدقة. فتلاحظوا أنه هو إيه قال لنا الإصحاح اللي فات ساب تلميذيه سيلا وتيموساوس، وده الإصحاح ده بيقول لحقوه حصلوه بعدها مثلا بشهر شهرين على كورنثوس داخل بلاد اليونان. وده يخلينا نقول سفر الأعمال ده عاوز دقة في القراية، ليه؟ لأنك عاوز الخريطة قصادك كده وتشوفوا ما فين وبتحركوا ناحية أنهي بلد، وبعدين التلاميذ قعدوا فين ورايحين فين، ده يخليك قادر تتخيل الرحلات ماشية ازاي. لما انحدر سيلا وتيموساوس من مكدونيا، المنطقة دي كلها اللي كان فيها فيليبي وبيريا وتسالونيك كل ده اسمه مكدونيا، كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. تعبير غريب، منحصرا بالروح يعني ايه؟ يعني داخل في الحاح روحي داخلي انه يقنع اليهود باي طريقة ان المسيح هو المسيح، وعاوز اليهود يبقوا مسيحيين، ففيها الغيرة وفيها الحب وفيها الحماس وفيها الاقناع، كل ده اسمه منحصرا بالروح. ومنحصرا بالروح معناها ان بولس ده ما كانش بيتحرك من دماغه، ما كانش شخصية يعني مجرد مليان صفات كده عبقرية مثلا، لا هو إنسان عادي لكن هو ممتلئ بالروح، مرة يتقال امتلأ بالروح مرة يتقال محصور بالروح، يعني الروح القدس هو اللي مالك عقله وقلبه، فهو اللي بيطلع الكلام على لسانه، وهو اللي بيملأ قلبه بحب الناس مش عاوزهم يهلكوا، وهو اللي بيديله طاقة يناهد مع الناس دول المتعبين اليهود صعبين، لكن كل ده تحت كلمة منحصرا بالروح. يشهد لليهود بالمسيح يسوع، وإذ كانوا يقاومون ويجدفون، يعني بالرغم أن الراجل ده ممتلئ بالروح القدس وما فيش أحسن منه يشهد للمسيح بخلفية يهودية، مع كده الناس مش مقتنع، عشان برضو تبقوا عارفين أن الكرازة ليست بالضرورة أن الناس تقبل، بدليل أن المسيح لما أرسلهم في أول إرسالية قال لهم لو دخلتوا بيت وما قبلكوش اطلعوا على باب المدينة ونفضوا رجليكم وقولوا اقترب منكم ملكوت السماوات، لكن ايه ليرجع سلامكم إليكم. يعني ما تستغربوش، ما تفقدوش سلامكم، ما تنزعجوش لو الناس ما قبلتش الكلام. حتى المسيح له كل المجد، لما كان بيوعظ ما كانش كل كلامه بيتقبل، ومرة قال لهم صدق أشعياء اللي قال عليكم لكم عيون تبصرون وإيه ولا تبصرون، لكم أذان تسمعون ولا تفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وثقلت أذانهم وطمست عيونهم لألا يرجعوا فأشفيهم. فهنا كانوا يقاومون ويجدفون، يعني كمان يتريقوا على المسيح بتاعه وعمالين يردوا يعني بعدم أدب كده. نفض ثيابه، هو بقى إيه من غيظه نفض ثيابه كده، مش بس يعني صندله، وقال لهم دمكم على رأسكم، أنتوا حرين، أنا قلت لكم وشهدت لكم وأثبتت لكم وقلت لكم كل الحجج المقنعة، أنتوا بقى مش عاوزين تقبلوا، أنتوا حرين، دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. طبعا دي كانت بتغيظهم، لأن هم معتقدين أنه حتى لو جه المسيح، المسيح ده بتاعهم بس، وهم ربنا بتاعهم بس مش بتاع حد تاني، اليهود بيفكروا كده، فكونوا يتحول للأمم دي بتغيظهم أكتر. إنما هو كان واخد إعلان إلهي من المسيح أنه يعني ما معناه روح للأمم، بس هو كان لسه برضه حتة اليهود دي يعني وجعاه شوية، كان دايما يبتدي باليهود. من الآن أذهب إلى الأمم، يعني هركز بقى مع الوثنيين، هيجي منهم أكتر منكم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يسطس، كان متعبدا لله، متعبدا لله يعني في الأصل يهودي وبقى مسيحي حلو، وكان بيته ملاصقا للمجمع، فهو خلاص مش هيدخل المجمع تاني، هم زي اللي طردوه وما بقاش له حجة يدخل كل سبت يوعظ تاني، اليهود الصعبين رافضينه. أم خد بيت جنب المجمع ليه؟ عشان حتى لو في يهود هيبتدوا يؤمنوا يحودوا عليه، ومنه بدل بيت يقدر بقى يستقبل أمم براحته، محدش يقول له أنت بتكلم مين، لأن ده مش مجمع. وهنا المرونة في الكرازة، ما يعني كله يمشي، المهم نوصل المسيح في الآخر. وكان بيته ملاصقا للمجمع، وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب. تلاحظوا من شوية سمعنا ديونيسيوس الأريوباغي يعتقد كان رئيس أريوسباغوس آمن، ودي كريسبوس رئيس المجمع ذاته آمن. أحيانا ربنا يعزي الخادم بتاعه، يلاقي مجموع الناس معظمهم رافضين، لكن تبقى في شخصية قوية معينة مهمة تقبل، كأن دي إيه يعني بترطب عليه كده وبتقول له برضه في سمر، وسمر مش قليل، شخصية مهمة، لأن رئيس المجمع ده المفروض أنه يختار من اليهود الأتقياء الدارسين العارفين المشهود لهم، فكونوا ده آمن يبقى بولس معاه حق. فكريسبوس نفسه رئيس المجمع آمن، وعشان كده طردوه من المجمع الثاني وجابوا واحد ثاني رئيس للمجمع، ونسمع اسمه في بعض الرسائل برضو. كريسبوس كان لما بولس يبعت رسالة يحييه كده ويسلم عليه. برضو كلمة آمن معناه إيه؟ يهودي آمن بالمسيح، لأنه المجمع يهودي، فكريسبوس من الأول مؤمن بربنا، لكن دلوقتي آمن بالمسيح كإله متجسد وبقى مسيح. آمن بالرب يسوع مع جميع بيتي، وكثيرون من الكورنثيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. إنما لغاية دلوقتي ممكن يحصل زي ما حصل في أتينا، البداية مش مشجعة، الرفض أكتر من القبول، فعادة بولس في الحالات دي إيه؟ يحود على اللي بعده، يطلع اللي بلد اللي بعده. فيبدو أن القديس بولس كان ناوي ما يطولش في كورنثوس برضه زي ما طولش في أتينا. فيحصل بقى حاجة عجيبة هنا، فقال الرب لبولس برؤية في الليل. مرة دي بقى إيه؟ تغيير مسار، جاله المسيح مخصوص برؤية في الليل في كورنثوس. لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأني لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. يبقى واضح أنه حركة بولس دي ما كانتش عشوائية، هو بيروح من بلد لبلد، إنما لو المسيح عاوز يقعده في بلد هيقعده، لدرجة شافه في رؤية وقال له ما تخافش. ما تخافش معناها ابتدى يخاف، يخاف من مؤامرات اليهود كالمعتاد، يخاف من البلاد اللي كلها إباحية ووثنية، حاسس مش حدش هيسمعه، يخاف من الفشل. يجوز ابتدى الخوف يقرب منه. فالمسيح جاله قال له ما تخافش، تكلم ولا تسكت، لأنه واضح أن كان فيه تهديدات، إياك تتكلم. فالمسيح قال له تكلم وما تسكتش وما تخافش، أنا معاك، أنا معاك، ما حدش هيأذيك. وطالما خد وعد أن ما حدش هيأذيه انطلق بولس براحته. وقال له حاجة مشجعة، قال له على قد ما أنت مش شايف أن في نتائج، أنا ليا شعب كتير في هذه المدينة. عارفين دي تفكرنا بإيه؟ إيليا زمان جاله وقت حس أن محدش ماشي معاك يا رب، ما خلصوا اللي يعرفوك، قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي، فخد نفسي وريحني. فربنا فين بقى لما عرف يكلمه في الجبل؟ قال له أبقيت لنفسي 7,000 ركبة لم تنحني لبعل وفم لم يقبله. أنا ليه ناس أنت مش عارفهم، وفي ناس كتيرة مؤمنين غير معروفين، في ناس أتقياء بيحبوا ربنا جدا وقد لا يعلنوا تقواهم. فربنا له شاهد في كل وقت. إنما أحيانا الخادم يبقى كل اللي شايفه مشاكل ورفض ومقاومة وتجديف وفساد، فيحبط في وقت، يصعب عليه، يحس إن أنت فين يا رب، الدنيا ظلمت ليه كده، أنت سبت العالم يهلك ولا إيه، محدش عارفك خالص، محدش بيتكلم عنك، محدش بيقول كلمة حق. فيجيله المسيح يقول له لا، اللي أنت شايفه ده مش مظبوط، أنا ليا شعب كتير، ليا شعب كتير في البلد دي، يلا كمل شغلك. فأقام 6 أشهر. طبعا دي محطة طولت قوي، لأنه عادة المحطات كانت بالشهر شهرين وكده، إنما المرة دي قعد في كورنثوس بناء على الرؤية دي 6 أشهر. طبعا ده زمن، ده احنا ما زلنا داخل الرحلة، ما دي كلها اسمها رحلة، لأن هو مقره الأساسي أنطاكيا، المنطقة اللي بيخدم منها، وبروشيتو إنجاز التعبير أنطاكيا. فعشان يقعد أثناء الرحلة 1.5 سنة في بلد، ده إيه ده، دي رحلة طولت قوي. فقعد 6 أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. حصل إيه في 6 السنة و6 أشهر؟ طبعا كلمة ربنا مشيت زي النار، لأن ربنا قال له أنا ليه ناس كتير. ولما كان غاليون يتولى إخائي، غاليون ده زي إيه بيلاطس في بلاد اليهود، غاليون ده يعتبر الوالي الروماني للمنطقة الكبيرة اللي اسمها إخائي، اللي فيها كورنثوس عاصمة أو مدينة، يعني تبقى منطقة زي مكدونيا جواها تسالونيكي وجواها فيليبي، هنا إخائية جواها كورنثوس. غاليون ده الرئيس الكبير بقى، ده المحافظ أو الوالي. أو قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية. يا رب أنت مش قايل لي لا يقع أحد بك ليؤذيك؟ بس أنت وعدت يا رب محدش يؤذيك، وقع في إيديهم أهو. أيوة وقع في إيديهم، بس محدش يؤذيه برضه، بدل ربنا قال كده خلاص. لكن مسكوه وخدوه يتحاكم قدام غاليون، وطبعا دول مجرمين اليهود في الوقت ده، يعني مستعدين يعملوا أي حاجة يخلصوا منه، قائلين أن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس، نفس التهم اللي جت في المسيح قبلها زمان. وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فاهه، قال غاليون، شوفوا بقى ربنا مرتب وموفر عليه المجهود، بولس عاوز يحتج، وبولس واخد على الحاجات دي، فاهم قانون كويس، وهو إنسان جريء وممتلئ بالروح القدس ومش خايف يموت، وبالتالي بيقدر يتكلم في أي حتة. هو هيجي يحتج ويدافع عن نفسه، لأنه مفيش محامي هيقدر يقف له. غاليون وفر عليه الكلام، وبص لليهود كده قال لهم إيه؟ لو كان ظلما أو خبثا رديا أيها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم، لكن إن كانت مسألة كلمة وأسماء وناموس، روحوا أنتوا شوفوا حالكم، تبصرون أنتوا. قال لهم أنتوا أنا هشتغل ليكوا ولا إيه؟ لما تجيبوا لي واحد متهم عامل جريمة أحكمه، لكن تقولوا لي غلط في الناموس والأسماء والكلام بتاعكم ده، شوفوا أنتوا حسابكم معاه، ده ما غلطش في الدولة يعني، دي مش تهمة قانونية أو مدنية أحكموا عليها. فطلع أذكى منهم غليون ده، لأنه فعلا اللي هم جايين يقولوه ده لا يشكل أي مشكلة مدنية. واحد حتى لو كان قال زي ما ادعى اليهود يعبدوا الله بخلاف الناموس، هو أساسا غليون لا يفرق معاه ناموس ولا غير ناموس. فدي أزمة بينه وبين اليهود، فقال لهم أنا ماليش دعوة بالكلام ده. لو كان ظلما أو خبثا رديا أيها اليهود كنت بالحق قد احتملتكم. بصوا التعبير، تحسوا أنه مش طايقهم، يعني بيقول أنا كنت هستحملكم وحسبه لو كان عامل عملة، إنما ده أساسا مش عامل عملة، ده بتدخل تحت قانون المدني خالص. فحصل ايه؟ ولكن اذ كان مسألة عن كلمة واسماء وناموسكم فتبصرون انتم، لاني لست اشاء ان اكون قاضيا لهذه الامور، فطردهم من الكرسي. جت على دماغه. واضح برضو بقول لكم ان في تصعيد بين الرومان واليهود، عمالة ايه الحكاية الفولت يعلى، وايه ما بقوش اصحاب خالص دلوقتي. كلوديوس طردهم من روما، ودي غليون في اخائية جايين يشكلوا بولس ولا اعتبر لهم اي اعتبار وطردهم من الكرسي. يعملوا ايه بقى؟ اخذ جميع اليونانيين، شوفوا بقى اليونانيين اللي بيكرهوا اليهود يعملوا ايه. مطرح كريسبوس رئيس المجمع، جه واحد اسمه سوستانيس بقى رئيس المجمع، لان كريسبوس ده بقى مسيح فرفضوه طبعا. قاموا خدوا سوستانيس رئيس المجمع اليهودي وضربوه عيني عينك قدام اليهود. دول مين اللي بيعمل كده؟ اليونانيين اللي في المنطقة. وطبعا بولس في أمان، محدش جه جنبه، لأنه أصبح في تعاطف من المدنيين اليونانيين ضد اليهود، لأن معروف دول إيه بيكذبوا وبيتآمروا وما عندهمش أي حجة في اللي بيقولوه. أخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي، ولم يهم غليون شيء من ذلك، وفضل ساكت ومش فارق معاه لأنه هو متغاظ من اليهود. فهنا حصل أنه وقعوا في بعض، إنما بولس مع بالرغم أنه خدوه عشان يتحاكم، وهو عارف أنه لما يدخل ممكن ما يطلعش، جرب الحاجات دي كتير، إنما لقى نفسه طلع بسهولة جدا، وغليون جه في صفه، وبقيت البلد كلها بقت ضد اليهود، والموضوع سلك كده بسهولة جدا. أما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة، برضو جريء يعني، بعد كده كان المفروض يطلع من البلد جري، إنما لا، كمل خدمته شوية كمان. لبث أياما كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا، ومعه بريسكيلا وأكيلا، بعدما حلق رأسه في كنخارية لأنه كان عليه نزر. هنا تحس أن بولس ما زال بيحاول قدام اليهود يلتزم ببعض الأمور اليهودية القديمة. في بعض الندور لما يكون واحد مسافر ويندر ندر عند اليهود، لما ترجعوا لسفر اللاويين تلاقوا كده، ان في بعض الامور يحلق خالص وهو راجع على اورشليم، او هو لما خلصت الرحله بسلام بيبقى كده ايه يعمل طقس، في نوع من حلق الشعر، قد يكون اشاره الى انه كان متغربا طول ما كان شعره بيطول، ولما رجع لربنا كانه كل افكار العالم دي ايه يعني رفضها، يعني تأملات أو معاني، لكن ده كان نادر عندهم. فهنا كان بولس ما زال محتفظ ببعض الطقوس اليهودية اللي هي يعني امتداد لطبيعته القديمة دون أن يعني تخسروا حاجة في العقيدة المسيحية. فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك، ترك أكيلا وبريسكيلا، يعني سافروا معاه في البحر من كورنثوس رايحين سوريا، إنما لما عدوا على كنخارية دي في السكة ساب، لما عدوا على أفسس وصل أفسس، أفسس دي في آسيا الصغرى، تاني لو شفتوا الخريطة تلاقوا اليونان بعدها آسيا الصغرى، ننزل كده نلاقي سوريا. فهو جاي من اليونان في البحر، دخل على أفسس جوه تركيا، وبعدين نزل من أفسس على سوريا أو أنطاكيا. فساب أكيلا وبريسكيلا في أفسس، لأن دي معلومة مهمة هتفيدنا دلوقتي. أما هو فدخل المجمع وحج اليهود في أفسس، وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجيب. بتوع أفسس المرة دي قالوا له ما تخليك معانا طيب، أفسس دي بقى هتبقى البلد الأساسية في الرحلة التالتة، اللي شاطر يحفظ ورانا. الرحلة الأولى كانت 13 و14 قبرص وآسيا الصغرى، بس ما كانش فيها أفس. الرحلة التانية اللي احنا فيها دي كلها في اليونان، بدأت بس في آسيا الصغرى وبعدين قال له أعبر إلينا وأعنا. جوه اليونان لقينا بلاد كتير، سمعنا عن فيليبي وعن تسالونيكي وعن بيريا وعن كورنثوس وعن أتينا. آخر بلد كانت كورنثوس، هيرجع منها على أنطاكيا بقى إيه تخلص الرحلة. الرحلة هتخلص دلوقتي، الرحلة التانية، ما هي الرحلة تبتدي من أنطاكيا ويلف يلف ويرجع أنطاكيا. زي ما كان سيدنا البابا شنودة الله ينح نفسه كان يطلع مثلا يلف ولايات أمريكا، يزور كل الكنائس، وساعات يطلع كندا، وبعدين يرجع القاهرة، تاخد شهر تاخد اتنين. كان بولس بقى عشان الزمان كانت تاخد كذا سنة. وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجيب، قال لهم لا معلش. يبقى واضح برضو أن بولس بيبقى في دماغه خطة، وفي نفس الوقت مع وجود خطة بيسمع صوت ربنا في الصلاة. يعني له تخطيط معين أنه عاوز يوصل بسرعة أنطاكيا عشان يقابل إخواته، وعشان هينزل أورشليم يقابل الرسل، يعني عنده مواعيد. إذن هو مش ماشي بعشوائية يقولوا له عد يقعد، موضوع ما يمشيش كده، لأن وراء برنامج وراء أولويات. لكن لما شفنا في أعمال 16 كان ناوي يلف في آسيا، الروح القدس منعه، ما أفش وزعل وقال لا أنا عندي خطة، لا خلاص اللي تشوفه يا رب. فلما جاله الراجل يقول له أعبر إلينا وأعنا، قال خلاص ربنا بيغير في الخطة، بيقول سيبكم من آسيا دلوقتي خليكم في اليونان، حاضر يا رب. باب اتقفل وباب اتفتح، حاضر. فهنا الإنسان يبقى بيخطط صحيح، بيفكر، لكن مع الصلاة عنده تسليم. لو ربنا قفل باب ما يزعلش، وفتح باب يدخل من الباب المفتوح في الخدمة بالذات. بل ودعهم قائلا ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم. هو كان عنده اجتهاد كده، أو يعني ميل أنه يعيد في أورشليم مع الرسل عيد الخمسين بالذات. عيد الخمسين ده اللي حل فيه الروح القدس، وعيد الخمسين في الأصل عيد يهودي، لكن تحول إلى عيد البنتيكوست بتاعنا، عيد العنصرة. فكانوا كل كم سنة يحاولوا يتقابلوا كل الكارزين، يعني يجي توما مثلا من الهند، ويجي متى مش عارف من الحبشة، ويجي يجوا كلهم يتقابلوا. زي ما كان برضو قداسة البابا شنودة ساعات يلم أساقفة الكنيسة كلها من العالم، يعيدوا مع بعض العنصرة بالذات، يجتمعوا عشان يحسوا ان احنا لسه كنيسة واحدة، نصلي مع بعض ويرجع كل واحد يكمل خدمته تاني. بس كان زمان صعب تتعمل كل سنة، ما كانش فيه طيارات وما كانش فيه تسهيلات. لكن المرة دي بولس بيقول انا اصلي ناوي اروح اورشليم اعيد المرة دي. طبعا نزول اورشليم في منتهى الخطورة، لكن هو بيبقى نفسه يشوف الرسل، وده يورينا انه ما زال انتمائه للكنيسة وخاضع للرسل وابن الأباء الرسل الكبار وحبيب الكل، وهم في الآخر كلهم فريق واحد وجسد واحد. ودعهم بتوع أفسس قائلا ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. وفعلا هنشوف الإصحاح اللي جاي على آخره هيرجع أفسس. وعدهم قال لهم أنا مش قادر أقعد معاكم المرة دي كتير، بس أوعدكم. أصل أفسس دي بقى حاجة زي كورنثوس كده، عاصمة بقى آسيا الصغرى. فزي ما كورنثوس خدت منه شغل واليونان كلها نورت من خلال كورنثوس، أكتر بلد قعد فيها في اليونان، هنلاقي بعد شوية أن أفسس هتبقى أكتر بلد هيقعد فيها وهتنور آسيا الصغرى كلها، اللي ساعات نسميها مركز كرازي. يعني يبقى فيه زي اسكندرية زمان في القرن الأول كانت اسمها مركز كرازي، بقت بتنور للعالم كله، يطلع منها ناس لكل العالم يقدموا المسيحية الصح، ويقدموا رهبانة ويقدموا غيره. لكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. فأقلع من أفسس، ولما نزل في قيصرية، قيصرية دي خلاص قريب خلص على أنطاكيا، يعني المركب بتنزل في قيصرية وبعدين يكمل على أنطاكيا، صعد وسلم على الكنيسة في قيصرية ثم انحدر إلى أنطاكيا. أول ما نسمع أنطاكيا يبقى رجع بيته، أو رجع إيه مقره خلاص. البداية عند أنطاكيا والنهاية عند أنطاكيا، دي اللي بتقول لنا أول الرحلة وآخر الرحلة. وبعدما صرف زمانا قعد فترة بقى في أنطاكيا، وهو مش كل شهر هيطلع رحلة، الرحلة بتاخد كذا سنة، فممكن يقعد سنة سنتين في أنطاكيا وبعدين يبتدي رحلة كمان. بعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطيا، ابتدى يطلع الرحلة الثالثة. هنطلع خل من الآية دي على الرحلة الثالثة على طول. بعد زمان في أنطاكيا طلع على غلاطيا تاني، غلاطيا دي آسيا الصغرى برضه. واجتاز بالتتابع في كرة غلاطية وفي الريجية يشدد جميع التلاميذ. احنا كنا سيبنا أكيلا وبريسكيلا فين؟ مين واخد باله؟ في أفسس. هو دلوقتي مش في أفسس، هو في بلد تانية بس جوه آسيا الصغرى. هنسمع أخبار أفسس بعيدا عن بولس. يقول ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس، ده مش بولس، ده واحد تاني اسمه أبولس، اسكندري الجنس، رجل فصيح مقتدر في الكتب. يعني ده مسيحي ولا يهودي؟ لا هو يهودي وبقى مسيحي، لأنه يقال عليه هنا إيه؟ كان هذا خبيرا في طريق الرب، بدل اتقالت كلمة الرب يبقى الرب يسوع على طول، دي لغة سفر الأعمال. فخبيرا في طريق الرب يعني ده بيثبت من العهد القديم زيه زي بولس بالظبط، بمنتهى القوة والإقناع والحجج أن المسيح هو المسيح بتاع اليهود اللي مستنينه. راجل خطيب مفوه، أصله اسكندراني، كان في الأصل يهودي، إنما فصيح مقتدر في الكتب. مقتدر يعني يمسك زي بولس كده بالضبط، يعرف يفتح أشعياء والمزامير ودي طبعا دي أهم صفة للكارز بالنسبة لليهود، أنه يكون يعرف يفتح العهد القديم ويثبت منه فكر المسيح، ان المسيح المتجسد هو اللي اتكلم عنه العهد القديم. كان خبيرا في طريق الرب، يعني كلامه حلو جدا، ويقول بقى النبوات بالتفصيل ويثبتها من حياة المسيح. وكان وهو حارب الروح، شخص روحاني جدا ويتكلم حلو قوي، يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب. يعني بيحكي نفس الحكايات اللي حكاها بولس عن المسيح والنبوات اللي يجيبها من العهد القديم والتعاليم المسيح بالظبط. خلي بالكم ما كانش فيه انجيل مكتوب، لكن كان كله في القلب، لسه ما كانش متى ومرقس ولوقا، او ما كانتش الكتب دي في ايدين الناس، فكله على مستوى الوعظ. انما بقى وسط ده كله مين كان قاعد يسمعه؟ أكيلا وبرسكيل قاعدين يسمعوا أبولس، انه يقول للناس يلا اللي يآمن منكم ويتوب يتعمد مع معمودية عهد الجديد، ما بيقولش. الله، طب ما في حتة ناقصة، يستنوا عليه، كل الكلام صح وكله حلم وبيثبت ان المسيح ربنا ايمان مستقيم وبيأكد من الكتب وبيعلم بالتواضع والتوبة والنقاوة، كل حاجة مظبوطة، الا في حتة ناقصة. يقول اصل يوحنا عمد، يوحنا عمد ده زمان، دي تبع عهد قديم، دي ما تعتبرش عهد جديد، دي هي دي اللي دخلتنا على العهد الجديد. لما عمد المسيح بدأنا نتعمد معمودية عهد الجديد على شبه المسيح. فأكيلا وبرسكيلا دول بقى مذكرين، دول تلاميذ بولس الرسول. فبعد كم قعدة كده خدوا أبولس على جنب، يقول الكتاب هنا عارفا معمودية يوحنا فقط. أتاري أبولس ده لأن لسه الكنيسة في الأول خالص، فيتاه حاجة مهمة جدا، ان في اجماع من الكنيسة ان لازم اليهودي اللي يؤمن يتعمد، مش كفاية انه يتعمد على يد يوحنا المعمدان، يتعمد تاني على يد الرسل او من يوكل عنهم، أساقفة وكهنة، باسم الاب والابن والروح القدس، معمودية عهد جديد. فهو الراجل ما كانش عارف الحتة دي، فابتدأ هذا يجاهر في المجمع، يعني بيوعظ في مجمع اليهود. فلما سمعوا أكيلا وبرسكيلا أخذاه إليهما، دعوه بقى كده في قعدة هادية كده وقالوا له استنى احنا لينا كلام عندك، وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. الحتة دي جميلة قوي، لأن لسه قبلها بعددين بيقول إيه؟ كان حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق. ساعات تسمع طائفة من الطوائف تقول إيه الدقة دي؟ ده بيتكلم من الإنجيل بمنتهى الدقة، استنى ما تنبهرش، في دقة وفي ايه أكثر تدقيق. يعني إيه؟ أيوة هو بيتكلم في الجزء اللي بيقوله يمكن مظبوط، بيثبت أن المسيح من النبوات وبيثبت أن المسيح ربنا. طب فين الأسرار؟ فين المعمودية؟ فين التناول؟ فين الكهنوت؟ يبقى نقصه أكثر دقة. فأكيلا وبريسكيلا، لأن دول بقى فاهمين صح، شاربين الحكاية صح، جابوا أبولوس وقالوا له أنت في حتة ناقصك. لو ده بقى متكبر يقول لهم أنتوا تروحوا فيا فين؟ أنتوا طب ما أنا سايب لكم البلد من بدري، ما وعظتوش الناس ليه؟ أنا اللي أعرف أوعظ. لا، هو كان متواضع وقعد يسمعهم وقال لهم معاكم حق، كتر ألف خيركم، لأن أنا ما كنتش أعرف الحكاية دي، ما كنتش أعرف ببساطة. فطبعا ده معناه ضمنيا أنه تعمد، ومعناه ضمنيا ابتدى يضيف ده لوعظه. ابتدى يقول يا جماعة اللي هيؤمن زي أعمال اتنين بالضبط، لما بطرس قولوا الناس مؤمنين قالوا له طب ماذا نعمل لكي نخلص؟ قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. على اسم يسوع دي معمودية العهد الجديد. فشرح له طريق الرب أكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى إخائية، هيطلع من أفسس على كورنثوس. كورنثوس دي في أخائية، لخبطتوا شكلكم. احنا نقول تاني، بولس دلوقتي فين؟ هيبتدي الرحلة التالتة، لسه يدوب طالع من أنطاكيا، وصل حتة اسمها غلطي. تلاميذه أكيلا وبريسكيلا في أفسس، فأفسس قابله أبولوس، ظبطوه، يعني إيه؟ خلوه كده يدخل في الإيمان المستقيم. أبولوس الراجل عاوز يلف يبشر، بس عاوز إذن. شوفوا بقى الحكمة، عاوز توصية أو تزكية إن إيمانه مستقيم. أكيلا وبريسكيلا بعتوا لبولس قالوا له الراجل ده إحنا متأكدين منه، قعدنا معاه دلوقتي تعليمه مظبوط تمام، يلا اديله فرصة يدخل كورنثوس، لأنه مش هيقول حاجة غلط. فهمت؟ فهنا شوفوا يقول الكتاب، إذ كان يريد أن يجتاز إلى إخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه. يعني بعتوا رسائل يا جماعة جايلكوا واحد كويس أوي اسمه أبولوس، هيعلمكوا الكتاب وراجل عظيم أوي وده مقبول وتعليمه مظبوط. يبقى محدش يروح في أي حتة يوعظ في أي حاجة إلا لما يكون الإيمان بتاعه مظبوط. فلما جاء كورنثوس ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد أمنوا. يبقى دي اللي هتفسر لنا بقى رسالة كورنثوس. دارت الأيام بعد سنتين، حصل الآتي، بولس كان له شعبية، دلوقتي أبولوس دخل كورنثوس وبقى له شعبية. صغار النفوس يعملوا إيه؟ يعملوا شلل، يقولوا بقى إحنا بتوع بولس وإحنا بتوع أبولوس وإحنا بتوع بطرس، وباظت الكنيسة. فبولس كتب رسالة وصعبان عليه، قال لهم هل انقسم المسيح؟ هل باسم بولس اعتمدتم؟ هو بولس كان مات عشانكم؟ من هو بولس ومن هو أبولوس؟ إلا خادمان آمنتما بواسطتهما، أنا غرست وأبولوس سقى. شوفوا الحكمة، لأن في ترتيب الأحداث مين راح كورنثوس الأول؟ بولس. الإصحاح اللي فات كله بولس في كورنثوس، دلوقتي أبولوس رايح ورا منه، لكن أبولوس بيكمل مش غلط. فقال أنا غرست، لأنه قعد سنة ونص في كورنثوس، وأبولوس سقى. هو لا ينكر فضل أبولوس، ومش بيقول إن أبولوس ما أضافش، لا أضاف، لكن الله كان ينمي، ليس الغارس شيئا ولا الساقي شيئا لكن الله الذي ينمي. عشان كده تلاحظوا ان احنا ساعات ما نفهمش الرسائل الا لما نرجع لسفر الاعمال. الجزء ده يشرح لنا بقى ايه الازمة اللي حصلت بعد كده، وليه بيقول بولس وابولوس، وايه الصراع اللي حصل. هو بولس كويس وابولوس كويس، لكن الناس هي اللي ايه بتلخبط ساعات. فلما جاء قديس لوقا يقول عليه ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد امنوا. كانوا قد آمنوا يعني رايح لقى ناس متأمنة، ولاد بولس بقى كلهم آمنين متعمدين، فهو بيساعدهم يتقدموا روحيا، فساعدهم فعلا بالنعمة اللي عنده، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا. أصل التحدي الأساسي بالنسبة للمسيحيين في الجيل ده أن اليهود يلخبطوا تفكيرهم بالشريعة وأقوال الأنبياء، فعاوزين واحد يبقى شاطر قوي عهد قديم يرد على اليهود. اليومين دول مثلا في ضغط شديد من الإلحاد أنه يلخبطوا دماغ الشباب ويشككوهم، هل في خلق ولا الدنيا طلعت لوحدها؟ مين قال المسيح ربنا؟ طب هو المسيح مات فعلا والمسيح قام فعلا؟ ويبتدوا يجيبوا الحاجات دي ويلخبطوا الشباب. لو الشباب مش مذاكر الإنجيل ولا عندهم حجج يتلخبطوا، فيحتاجوا واحد زي أبولوس إيه يفحم اليهود جهرا، يفحمهم يعني إيه؟ يعني يقنعهم ويغلبهم في الكلام، لأنها كل النقد ده واهي ملوش أساس، بس هو بيعتمد نقد الآخرين على سطحيتنا احنا، على جهلنا. أي نقد بيجي في الإنجيل أو في المسيحية هو بيعتمد أساسا ان احنا مش قاريين ومش عارفين فنتهز، لكن لو احنا قاريين ومذاكرين وعارفين كويس محدش يقدر يهزنا، قادرين أن نقنع ونحاجج، يعني ندي حجة بحجة ونفحم. نفحم يعني مش خناقة، لكن يعني نغلب في الكلام مش نتغلب. كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح، بيثبت من العهد القديم لليهود أنه لا يمكن يطلع إلا يسوع هو المسيح. مئات النبوات تنطبق على ربنا يسوع. حدث فيما كان أبولوس في كورنثوس، احنا أبولوس راح خلاص كورنثوس في اليونان وشغال بيكمل اللي ابتدى بولس. بولس ساب غلاطيا وتحرك لأفسس كأنه ماشي وراء أبولوس، هو مش قاصد بس هي دي البلاد الكبيرة، فخلص كورة غلاطيا ودخل على أفسس اللي قلنا عليها أهم بلد في آسيا الصغرى. أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، المنطقة دي اسمها النواحي العالية، وصل إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قال لهم، لأن حس إن في حاجة ناقصة، دي تاني موقف يقول لنا إن بعض المؤمنين قد يكونوا ناقصين حد. تاني الموضوع ده مهم، بعض المؤمنين بالمسيح ممكن يكون ناقصهم حاجة، وحاجة مهمة. فيبقى صحيح هم مؤمنين لكن في حاجة مهمة ناقص، يبقى لازم نكمل النقص، لأن ده بنشوفه حتى في الجيل ده. فبولس لما راح أفسس لقى اللي كان فيها أبولوس قبل منه، أبولوس غصب عنه لما كان بيعلم إذا كان بقاله تلاميذ هيكونوا التلاميذ دول لا تعمدوا ولا خدوا الروح القدس، مش كده؟ هيكونوا أمنوا بالمسيح كإله وقبلوا المسيح كمخلص وقبلوا المسيح مسيا النبوات، بس ما خدوش الأسرار، لأن أبولوس في الأول ما كانش بيتكلم في المعمودية والميرون. فبولس ابتدى زي ما أكيلا وبريسكيلا لقطوا الكلام من أبولوس، هو لقطه في أفسس، لقط نفس العجز ده أو الخطأ ده. قال لهم إيه؟ هو أنتوا قبلتوا الروح القدس لما أمنتم؟ قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. يا خبر، إيه ده أنتوا ناقصكوا كتير، هما اللي بترشموا الصليب إزاي؟ هما اللي اتعمدتوا إزاي؟ قالوا ما اتعمدناش إلا على معمودية يوحنا بتاعة التوبة. قال لهم لا تستنوا بقى، ده أنتوا المفروض تقبلوا الروح القدس، وده لازم له معمودية عهد جديد. يبقى هنا واضح أن في ناس قد تؤمن بالمسيح لكن تفتقر إلى الأسرار، ودي نقطة بيأكد عليها سفر الأعمال أن لا، ما ينفعش، لازم نكمل بعد الإيمان والتوبة يجي المعمودية والميرون والتناول والحاكنة العادية. فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟ شوفوا، يبقى في علاقة بين المعمودية والروح القدس على طول، لأنه مش قال لهم أما اللي مخدتوش الروح القدس ليه؟ قال لهم قال لا، إذا كنتوا تعمدتوا يبقى لازم خدتوا الروح القدس بعدها. قالوا له لا، ما احنا أساسا ما تعمدناش غير على شكل يوحنا المعمدان. قالوا بمعمودية يوحنا. فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع، فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. يبقى فكر كنيستنا ده مظبوط 100% انه مفيش خلاص يكمل بدون معمودية وروح قدس. طب دول امنوا؟ ايوه امنوا، كتاب بيقولوا امنوا، لكن الايمان لوحده ما كفاهمش. بولس اصر قال لهم ازاي، دي حاجة ناقصة. لما سمعوا الكلام اعتمدوا باسم الرب يسوع، دي معمودية العهد الجديد، وده يؤكد ان بولس كان زي اسقف او يعني يقدر يعمد، طبعا عنده كهنوت. ولما وضع بولس يديه، هو ده الطقس، كان زمان الميرون وضع يد الاسقف او الرسول، كان قبل ما يتعمل زيت الميرون. على اخر الجيل ده بقت رجعت الفكرة بتاعت المسحة تاني، بدليل بولس بيقولها في رسالة كورنثوس ويوحنا بيقولها في رسالته المسحة. لكن كانت في الاول عبارة عن ايه؟ وضع يد الرسول بعد المعمودية، والنفخة دي تدي الروح القدس. دلوقتي بقت ايه؟ المسحة والنفخة برضه، يعني الكاهن يمسك الطفل بعد ما يطلع من جرن المعمودية يمسحه بالمسحة في كل جسمه، يدهنه 36 رش وينفخ في وشه ويقول له اقبل الروح القدس. كان زمان بالنسبة للكبير يضع يد الاسقف او الرسول وينفخ في وشه زي ما المسيح نفخ في وجه تلاميذه. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. هل لازم؟ لا مش لازم. أما اللي حصلت هنا عشان الناس دول هيبقى عندهم شك، طب ايه قيمة اللي عملناه دلوقتي؟ ما احنا امننا بقالنا سنتين مثلا بالمسيح، هل كان ضروري؟ الروح القدس كان عاوز يثبت للناس انه في اضافة حصلت، في نعمة كبيرة خدتوها، زي ما حصل يوم الخمسين انه هذه النعمة ظهرت على شكل الالسنة، وزي في اعمال عشرة وقت كرنيليوس لما حل الروح القدس فطفقوا يتكلمون بالسنة، ده زي كان اثبات على عملي واضح صريح عن قبول النعم. لكن هل كل مرة الواحد ياخد الروح القدس يتكلم بلسان؟ لا طبعا خالص، وما سمعناش عنها بعد كده تاني. ليه؟ هي مجرد في بدايات الكنيسة بس عشان تنالون قوة. كلمة قوة دي طب احنا مش شايفينها، متى حل الروح القدس عليكم؟ القوة كانت بتبان بس في إمكانية المواهب، لكن مش بالضرورة، لأنه ما استمرتش بعد كده بهذا الشكل. طفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. يتنبؤون هنا يعني يوعظوا. تنبؤ في العهد الجديد مش تخيل المستقبل، التنبؤ معناه الإخبار بإرادة الله مشيئة الله، شرح الإنجيل والوعظ. وكان جميع الرجال نحو 12، يعني القعدة دي كان فيها 12 واحد، يبقى واضح أن دول كانوا التلمذوا على أبولس غصب عنهم، قبلوا إيمان ناقص، خدوه من غير معمودية وميرون، جه بولس كمل على أبولس وزود إيه المعمودية والميرون. ومع هذا لما حصل أزمة كورنثوس، تلاحظوا أن بولس عمره ما ذكر دي في الرسالة، عمره ما قال إيه بقى أبولس اللي ماشيين وراه ده كان بيعلم تعليم ناقص، هل قال كده؟ أبدا. ليه؟ لأنه كان شايف أن أبولس مجتهد وخبير في طريق الرب وإنسان صالح، وما كانش يعرف، ولما عرف دخل في الإيمان المستقيم، فلم يذكر دي أبدا ولم يقلل من شأن أبولس أبدا، بالعكس حط نفسه زيه زي أبولس وقال لهم إحنا الاثنين زي بعض، وإحنا الاثنين واحد، وإحنا الاثنين هناخد أجرتنا من ربنا، لكن صاحب الشغل كله ربنا. فإذا هنا تحسوا بعفة اللسان وبالتواضع. وتلاحظوا في رسالة كورنثوس في آخرها بيقول أنا ترجيت أبولس يروح لكم وهو مرضاش. ليه مرضاش؟ غالبا قال له لا أنا تسببت في أزمة وفي حزبية، أنا مش عاوز أروح تاني. وبولس يقول له لا هما محتاجينك، روح لهم ووعظهم بيفرحوا بيك وبيستفيدوا من كلامك. وهو يقول له لا استنى بلاش دلوقتي، الاثنين قديسين ناضجين، كل اللي يهمهم خلاص النفوس، محدش فيهم بيدور على شعبية ولا على مين اللي ماشي وراه، كله عاوز يوصل المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. ناخذ آية واحدة. كان هذا خبيرا في طريق الرب، نقول الآية مع بعض، كان هذا خبيرا في طريق الرب، كمان مرة، كان هذا خبيرا في طريق الرب. تفضلوا.